أدنى صلة. حتى آدم أبو البشر يقول ادعوني أبا محمد. اللهم صل على محمد. يدعى في ذلك اليوم أبا محمد. ثم تبدأ المحاسبة، يؤتى بالميزان وبالملائكة وبمراحل الحساب، وهي مراحل في بعض الأحاديث ورد أنها 50 مرحلة. اللهم أعنا على العقبات 50. طبعا هناك أناس بدون حساب. في تفسير قوله تعالى يوم نحشر المتقين، يوم يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، يقول الإمام هؤلاء وفود راكبة، الوفد لا يكون إلا راكبا، هؤلاء يمرون من المحشر. وأعظم من يمر من المحشر مرورا بمراسم، الذي روى حديثه كل المسلمين السنة والشيعة، يأتي النداء يا أهل المحشر غضوا أبصاركم فلتمر فاطمة سلام الله عليها. صلى على محمد. غضوا أبصاركم، ليست الزهراء صلى الله عليها سافرة، ثم هي في موكب، في موكب من الحور العين والملائكة، موكب يسير في الجو فوق رؤوس أهل المحشر. لكن غضوا يعني تأطئوا أعناقكم، اعرفوا هذا المقام للإنسية الحوراء، اعرفوا ما تحملت من ظلامة، اعرفوا مقامها عند الله حتى تكون في موقعها من المحشر صلوات الله عليها. مراحل المحشر اختصر منها، مرحلة يأمر الله عز وجل الناس بأن يعفو لبعضهم عن ظلامات بعضهم البعض. كل واحد له ظلام عند الآخر، دبروا حالكم. بعضهم يعفو بعضهم ما يعفو. الله عز وجل يري المؤمنين جزاء عفوهم عن ظلامات بعضهم. يقول لرضوان خازن الجنة أرهم جزاء عفوهم عن ظلامة إخوانهم، يريهم فيطمعون يعفو. هذه مرحلة، مراحل مراحل. يوم المحشر ساحة المحشر قاعة واحدة، قاعة الأرض قاعة واحدة. هذه القاعة فيها 120 صفا أهل المحشر، 80 من الأمم السابقة، 40 من هذه الأمة في رواية بالعكس. هذا المحشر العظيم فيه حوض الكوثر، حوض ما بين عدن إلى عمان أو بصرة. حوض، ما هو هذا الحوض؟ حوض للشرب والناس في عرق عطش لأي شيء. هذا حوض فيه مسعبان من الجنة، ساقيتان ميزابان يصبان من الجنة، عينان تصبان في حوض الكوثر. هذا الحوض اسمه حوض محمد صلى الله عليه وسلم. في مراحل حساب الناس تتم مراحل حسابهم، أخيرا النتائج تكون في تطاير الكتب. تطاير الكتب كيف؟ النتائج لا يوجد لوحة تكتب عليها النتائج كما ترون في المباريات في غيرها في الحساب، لا لا يحتاج، الأمر أرقى من هذا. الكتب نتائج الأعمال، لكل واحد كتاب تطير فوق رؤوسهم. أما المؤمن فيمد يمينه ويأخذ كتابه، يأخذ نتيجة عمله. وأما غير المؤمن بعضهم لا يستطيع، يمد يمينه فلا تمد إلا أن يمد يساره. هذا النوع من الناس. نوع لا يمكنه لا أن يأخذه بيمينه ولا بيساره إلا من وراء ظهره. إذا مد يده من وراء ظهره كتابه حين يأتي في يده، وإلا لا يأتي في يده. تؤخذ النتائج. ثم يكون السقي من حوض الكوثر. لمن؟ حوض الكوثر نوع من الماء من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا ولا يسود وجهه أبدا، يشرق وجهه. اللهم صل على محمد. ألذ من العسل، أصفى من الدمع، أطيب من اللبن، فيه أنواع الطعوم اللذيذة. ومن مسؤول السقاية عنه؟ أمير المؤمنين عليه السلام. وهذا بنص من رسول الله صلى الله عليه وآله في مصادر الجميع، في مصادرهم. قيل: يا رسول الله، من يحمل لواءك يوم القيامة؟ قال: حمل الذي حمله في الدنيا علي بن أبي طالب. من يسقي على حوضك يوم القيامة؟ آمر السقاية، أمير المؤمنين عليه السلام. الأئمة لكل واحد منهم وظيفة، لكل واحد منهم مسؤولية. هذه الشفاعة العظمى التي يعطاها النبي صلى الله عليه وآله. حوض الكوثر، لواء الجنة، بيد من؟ بيد علي والعترة الطاهرة والأئمة المعصومين عليهم السلام. حوض الكوثر يمنع عنه مبغض أهل البيت عليهم السلام. والكل يروي، إذا رأيتم صحاح الستة وغيرها انظروا لأحاديث الحوض. أحاديث الحوض تقول: ليأتين أصحاب رجال أعرفهم بأسمائهم وأسماء آبائهم فيحلؤون عن الحوض. الملائكة تطردهم كما تطرد الإبل الغريبة. فأقول: يا ربي أصحابي. أقول: ما تدري ما أحدثوا بعدك. المهم أن الذين يمنعون من الشرب من حوض الكوثر لا يمكن أن يدخلوا الجنة، لأن هذا الكأس، الكؤوس اللي على حوض الكوثر موزعة بعدد نجوم السماء، ومن يؤمر بهم. اللهم إنا نسألك شربة من حوض الكوثر بأمري ويدي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأعزاء، في الوقت الذي علينا أن نخاف من ذنوبنا، نخاف من الحساب، نخاف من جهنم، نخاف من غضب ربنا، علينا أن نأمل ونطمع ونطمح بأبصارنا إلى رحمة الله وشفاعة نبيه وآله والفوز بالجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا بار، لقاؤك غايتي يا رب، فيه كنز أنوار. إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب
يا رب يا الله نجواك
أراك حياة آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي. فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بالي. إلهي مجري الأقدار في كون وإبدالي، مرادي أن تغمد في هواك جميع أفعالي. يا رب يا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا ذلك وكنا لهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة أخرى من القرآن الكريم، ألا وهي سورة الطلاق المباركة، حيث تتحدث الآيات السبع الأولى منها عن الطلاق وأحكامه والمسائل المرتبطة فيه، ولهذا سميت سورة الطلاق. ابتداء أيها الأكارم، نصغي وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية الأولى من سورة الطلاق المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الإحصاء أيها الأحبة هو التعداد، وأصله من حصى، وهي الأحجار الصغيرة، لأن القدماء كانوا يستخدمون الحصى والحجارة للعد والحساب، والمقصود من بفاحشة مبينة هو الزنا أو إيذاء أهل المنزل، وهذه الأسباب من مجوزات إخراج الزوجة المطلقة من المنزل. ومما نستقيه من هذه الآية المباركة أولاً، جعل النبي هو المخاطب في الأوامر الكلية الموجهة لكل الناس، يشير إلى احترام النبي وإلى ضرورة أن يكون هو المشرف على حسن تنفيذ الأوامر الإلهية. ثانياً، وضع شروط لقانون الطلاق تحد من سرعته لأجل حفظ نظام العائلة. ثالثاً، تخريب العلاقة وهدمها وسد الطريق أمام المصالحة هو ظلم للنفس. ورابعاً، ينبغي الاستبشار عند الحوادث الصعبة. إخوتنا الأكارم، فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين الثانية والثالثة من سورة الطلاق المباركة.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
المقصود مستمعين الكرام من بلوغ الأجل في بلغن أجلهن هو الوصول إلى أواخر أيام العدة لانتهاء العدة تماما، لأنه إذا ما انتهت فترة العدة لا يجوز احتجاز المرأة، كما أن ثمة فوائد من طلب شاهدين على الطلاق، إحداهما أنه من الطبيعي أن يسعى هذان الشاهدان العادلان للموعظة لا للطلاق، وأن يراغب الطرفين بالصلح. ونقل عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إني لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكلفتهم، ثم قرأ آية ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومما نستنتجه من هاتين الآيتين الكريمتين أيها الأفاضل، أولا يجب مراعاة الوقت المحدد للأحكام الإلهية بدقة، ثانيا يجب أن يتم الطلاق بكل احترام بعيدا عن أي إهانة أو تحقير، ثالثا من شروط صحة الطلاق وجود شاهدين عدلين، رابعا لا ينبغي أن يؤثر الحب والكره على أحكامنا، خامسا التقوى مقدمة على التوكل، وسادسا قدرة الله وتوكلنا عليه لا تعني أن الإنسان سيصل إلى كل ما يريد، لأن كل أمور الكون تابعة لقانون وحساب وكتاب. إخوتنا المستمعين، ننصت وإياكم في هذه اللحظات إلى تلاوة مرتلة من الآيتين الرابعة والخامسة من سورة الطلاق المباركة.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاتُ الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين الشريفتين، أولا تختلف أحكام الله تعالى باختلاف ظروف الإنسان المختلفة، ثانيا التقوى ضرورة للأمور الأسرية ولمراعاة حقوق الشريك وبالأخص في حالات الطلاق والانفصال، ثالثا بعض المشاكل التي تظهر في الحياة سببها عدم التقوى، رابعا لا ينبغي أن نتساهل أو نستخف بالأوامر الإلهية في المسائل الأسرية، خامسا يستطيع المذنبون أن يكفروا عن ماضيهم بالتقوى، وسادسا التكفير عن الذنوب هو مقدمة لنيل الأجر. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، شاكرين لكم كرم الاستماع، وطيب المتابعة. فحتى الملتقى في الحلقة المقبلة، تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بكل خير وفي أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما كنتم نحييكم أطيب تحية وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. كونوا معنا. بعد الاستعراض نستمع معا لبرنامج آداب البيت المسلم الذي يأتيكم في الساعة 12:38. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية التي تمتد على مدى 50 دقيقة. قسم الأخبار وحصاد الظهيرة في 2:00 تماما. تقدم لحضراتكم تمثيلية الإذاعة في 2:28. نشر موجزات الأنباء في 3:00 تماما. عند 3:05 تأتيكم صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في 3:15 في 45 دقيقة، فلسطين اليوم. نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم، معكم في جولة جديدة في موضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران، فأهلا ومرحبا بكم وبالأستاذة فاطمة الأميري وبكل محبي البرنامج.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن وبالمستمعين الكرام.
أعزائنا المستمعين، في حلقة اليوم نكمل ما تبقى من الحوار المطروح في الحلقة السابقة، والذي كان بعنوان الصداقة بين الجنسين في المدرسة والشارع والمعهد والمؤسسة والنادي، ورأي الشارع الإسلامي في هذه العلاقة بشكل عام، سواء كانت في البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية الغربية وغيرها، ولكن نؤكد على هذا الموضوع في بلاد التغرب والمهجر. أستاذة فاطمة، يمكن القول أن المسلمين يعيشون في بلاد التغرب والهجرة حياة استثنائية وليس حياة طبيعية عادية كما يعيشها المسلمون في بلدانهم، فأمامهم مواجهات وتحديات كبيرة بل وهائلة، ولا شك أن عددا منهم لا يستطيعون مقاومتها، بل وهناك من يسقطون فيها ويكون ضحايا ذلك التغرب، أليس كذلك؟ أتذكر أنه طرحنا سؤال في الحلقة السابقة أستاذة فاطمة، وقلنا أنه نأخذ مرحلة مرحلة من مراحل من عمر البنت والولد وندخل في يعني في التفاصيل. أخذنا مرحلة الابتدائية، وهل يجوز الشارع المقدس العلاقة أو الصداقة بين الجنسين بين الولد والبنت في المرحلة الابتدائية باعتبارهم لم يدخلوا سن التكليف. الآن في هذه الحلقة ندخل في مرحلة المراهقة. المراهقة وما قبل الشباب مرحلة من أصعب المراحل التي يمر بها الفرد، أي فرد، ففيها التمرد وفيها يتنوع السلوك والذوق وفيها الشذوذ وفيها التطرف وفيها الخير والشر معا. وفي بلادنا الإسلامية والشرقية وفي ظل تعاليم الإسلام والمجتمع المسلم والجو الإسلامي يمكن السيطرة على هذه المرحلة في المدارس والمعاهد والأسرة وغيرها، ويمكن دفع المراهق المسلم بالاتجاه الصحيح من خلال التوجيه الصحيح بالدين والتربية وغيرها. لكن ماذا تفعل العائلة المسلمة تجاه أبنائها وأولادها المراهقين في غياب المدرسة الإسلامية والمجتمع المسلم والسلوك الاجتماعي الإسلامي والشرقي؟ كيف تصون أبنائها من منزلقات الشباب ومداخل الشيطان وهي كثيرة وهائلة ومغرية يصعب اجتيازها؟ كيف سيدرس المراهق ويخالط الفتيان المنحلين والفتيات غير الملتزمات؟ هل سيبتعدون عنهم وينعزلون في مكان خاص وموقع خاص؟ هل يخالطونهم وهم ما هم عليه من الحرية والانحلال؟ كيف نجنب أبناءنا في هذه الحالة الصعبة في بلاد كل أجوائه ملغومة بالمغريات والعادات الشاذة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أذكر حديثا روي عن أهل البيت عليهم السلام أنه قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته. من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله.
نعم.
ففي مجال عملية التربية والتوجيه وتنشئة الأولاد نشأة صالحة، ينبغي أن تبدأ عملية التوجيه سواء من جانب الروحي أو من جانب الفكري أو من جانب الاجتماعي. نعم. ينبغي أن تبدأ قبل سن المراهقة.
نعم.
لأن في الواقع سن المراهقة الذي يشير إليه القرآن الكريم والتي تصيب الإنسان في جميع مراحل حياته.
نعم.
إلا أنه لأنه في سن المراهقة، في سن 13 إلى 17 أو 18 أو أحيانا تطول أكثر، لأنه الإنسان ليس لديه تجربة سابقة، خبرة.
نعم.
واسعة.
نعم.
فتكون مطباته خطيرة أو.
نعم.
محاولاته قد توقعه في المهالك.
نعم.
وإلا وضع الإنسان، خلق الإنسان وكان الإنسان عجولا.
نعم.
خلق الإنسان هلوعا، خلق الإنسان ضعيفا، وهكذا. ففي آيات كثيرة يشير الله تبارك وتعالى إلى أن الإنسان لديه حالة من القلق، حالة عدم الاستقرار. فينبغي تنشئة المراهق وتوجيهه قبل وصوله وبلوغه هذه السن، قبل البلوغ. فهذه التوجيه العاطفي الفكري النفسي ستجنب الشاب من الوقوع أو في المطبات، ومن تجنبه من الصدمات واللكمات النفسية الاجتماعية وغيرها.
نعم.
وينبغي التركيز على العناية النفسية به ورعايته، خصوصا في سن المراهقة. فإحنا نحن ذكرنا في حلقات سابقة أنه تبدأ عملية التربية والتوجيه حتى من سن مبكرة.
نعم.
فهذه عملية التربية والتوجيه في سن المراهقة ينبغي أن تكون مركزة، بحيث تكون الأسرة المحضن الأول.
في سن المراهقة تكون مركزة أم في سن الابتدائي، يعني قبل المراهقة؟
في قبل البلوغ،
في السبعة الوسط،
قبل البلوغ. نعم. يعني قبل البلوغ تبدأ عملية التربية والتوجيه،
يعني أدبه سبع في الحالة الوسط.
نعم
نعم.
وتبدأ في سن المراهقة وعلمه سبعان أو اصحبه سبعان، بمعنى نعم. تركز عملية نعم. التعليم والتأديب وغيرها.
أحسنت.
وأيضا هناك أمر آخر، احتضان الفتى المراهق، احتضان عواطفه، استيعاب عواطفه، استيعاب مشاكله النفسية، استيعاب حالته النفسية. هذا يؤدي إلى تقوية الآصرة بين الأسرة وبين المراهق.
نعم.
فبحيث تكون العائلة والأسرة تكون أفضل محضن له. وهذا إذا شعر الشاب المراهق بهذه الحالة، هذه ستنعكس على حياته المستقبلية، على حياته القادمة. وهناك أفضل مثال للتربية الطيبة والتربية الصالحة منذ النشأة يضربه القرآن الكريم لنا في تربية يوسف عليه السلام. فلولا أن ينال نبي الله يوسف تلك التربية الصالحة وتلك النشأة الطيبة، فعندما تعرض في أيام شبابه لحالة المراودة لامرأة العزيز،
نعم.
نرى أنه استعصم.
نعم.
فاستعصم بمعنى أنه منع نفسه، يعني بمعنى أنه استفاد من الحالة والمناعة الأخلاقية التي تربى عليها في مقابل أجواء الإغراء التي عرضتها له امرأة العزيز. فرغم أنه سنين طويلة قد فارق أباه وعاش مغتربا،
فترة السابعة الأولى، نعم. قد عاش مع
فترة الطفولة، نعم. عاشها في محضن صالح طيب،
نعم.
رباه على العصمة، رباه على الخوف الله تبارك وتعالى.
نعم.
فالإنسان الذي يعيش أجواء طيبة، أجواء نظيفة، في أي مرحلة من مراحل حياته يستطيع أن يقاوم الصدمات والمهالك التي تصادفه. ففي الحقيقة الرعاية الإسلامية ينبغي أن تكون مركزة قبل سن المراهقة وفي مرحلة المراهقة. فالإنسان الذي ينشأ في الجو الطبيعي وفي حالة طبيعية وفي حالة من الأخلاق السامية والسمو النفسي والروحي والإيماني، وينشأ على الآداب الإسلامية، هذه الآداب التي قد استوعبت جميع شؤون حياتنا. الإسلام لم يترك جانبا من جوانب حياتنا إلا وأشبعها بآداب وأخلاق سامية وطيبة. فهذا الشاب المراهق سوف يعيش حالة توازن بين الانفعالات وبين الحالات الطبيعية التي تملي عليه مرحلة المراهقة،
نعم،
وبين التعاليم التي أخذها وتعلمها،
نعم، أحسنتم،
من الأسرة.
أحسنتم. بعد فاصل قصير أعزائنا المستمعين ونعود إن شاء الله، فابقوا معنا. فاطمة، هذه كلها كانت مقدمات لجواب السؤال المطروح. يعني أنا طرحت سؤال إنه
وأنا لم أكمل الجواب يا سيدة ماجد المعين.
نعم، فالسؤال كان إنه هذا المراهق الذي يدرس في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الإعدادية أو حتى في الجامعة، هذا المراهق كيف نوجهه اجتماعيا وشرعيا أو فقهيا، نعلمه المسائل الشرعية، أنه لمن يصادق وكيف يصادق؟ هل نعزله والمدرسة مختلطة، المتوسطة مختلطة، والإعدادية مختلطة، والجامعة مختلطة، والمعهد مختلط، والنادي مختلط، والمجتمع كله مختلط؟ هل هذا المراهق نعزله عن المجتمع، نعزله في المدرسة، نعزله في الشارع، نعزله في المنتزه، في النادي، نعزله عن الجنس الآخر، أم كيف نوجهه الوجهة الصحيحة ونعلمه الأدب الإسلامي الصحيح المرسوم لكل الأفراد المسلمين؟ كيف نوجهه أن لمن يصادق وكيف يصادق وكيف يعامل الجنس الآخر؟
بالتأكيد هذه المقدمة التي ذكرناها حول مسألة المراهقة وأهمية هذه المرحلة وكيف ينبغي أن يتوجه المربون إلى حالة تربية الأبناء لكي يمنحوا أولادهم المناعة الأخلاقية والحصانة الإيمانية التي يستطيعون بها مواجهة الحياة. فبما أن الشاب المراهق تحدث له هذه النقلات من الناحية البيولوجية، كذلك من ناحية التكليف الشرعي،
نعم،
فهناك سوف يدخل في ميدان جديد، ميدان الحلال والحرام،
نعم،
ويجوز ولا يجوز. فهنا المراهق سوف يكون محاسبا على النظرة،
نعم،
على اللمس،
نعم،
على الكلام، وكل ما تترتب على الصداقة بين الجنسين،
نعم.
فالصداقة تترتب عليها التحدث إلى الصديق بشتى الأحاديث، كذلك عندما يتحدث صديق إلى صديق لا نتصور أنه يتحدث اثنان وأحدهما يدير وجهه عن الآخر،
نعم،
فالعين بالعين ستكون، يعني،
نعم،
العين متوجهة إلى وجه المقابل، إلى عين الآخر وكذلك الطرف الآخر. كذلك قد تؤدي هذه الانفعالات النفسية والنقلة التي يعيشها المراهق ونمو الغرائز بشكل ثوران، قد تؤدي به إلى أن يحقق وينفذ هذه الروحية التي يعيشها، أنه مثلا الذكر يشعر أنه صار رجلا ويستطيع أن يقوم بنفس الدور الذي يؤديه الرجل الشاب الكامل،
نعم،
تجاه مثلا زوجته أو تجاه خطيبته وهكذا،
نعم،
أو اثنان في الشارع حتى وإن كانوا أصدقاء مثلا يصافح يدها، يلامس يدها، أو يقبلها، أو غير ذلك، فيشعر أنه تتحقق رجولته بهذه الأمور،
نعم،
نعم. كذلك البنت يمكن أنها تشعر بأنوثتها وبشخصيتها إذا تحققت بعض الأمور مثل صداقتها للذكور وتحدثها مع الجنس الآخر وهكذا. فهنا لو تعلم الأبناء وامتلكوا الركيزة العلمية والركيزة الأخلاقية في أن النظرة عليها حساب وكتاب واللمسة والكلام وغيرها وغيرهم، فهنا سوف يسير باستقامة ويستعصم. فعندما يعلم أنه عندما يتكلم مع فتاة ونظره يتوجه إلى هذه الفتاة وهذه النظرة تثير غريزته تثير شهوته، فيعلم أن مثل هذه النظرة محرمة، فإذا سوف يستعصم كما يذكر لنا هذه الكلمة القرآن الكريم. فنحن الآن عندنا فتاوى كثيرة في الرسالات العملية يجمع عليها العلماء أن النظر نعم من دون ريبة ومن دون تلذذ ومن دون شهوة هذا النظر جائز، لكن بمجرد أن النظرة،
بعض الشباب يسألون ما هي الريبة وما هو مقدار الريبة؟
مسألة الريبة والتلذذ الشهوي أتصور واضحة لكل من يصل إلى هذه المرحلة، أن الذكر أو أن طبعا الأنثى من نفس الوقت يعني البنت أو الولد هنا عندما تتحرك الغريزة الجنسية فسوف يكون هناك تلذذ شهوي، ثوران شهوي. فهذا الثوران الشهوي هي الريبة، هي هذا النوع من التلذذ، أنه من الناحية الجنسية تتحرك غرائزه الجنسية تجاه الطرف الثاني.
يعني نستطيع أن نسميها مقدمة حرام هكذا،
هي سوف تكون هذه النظرة حرام. هذه النظرة ما دامها أدت إلى الثوران الغريزي سوف يعني تكون محرمة. النظرة النظرة تكون ليس فقط مقدمة، لا هي هي ستكون
هي حرام
هي محرمة. فهذا هذه النظرة وهذا قلنا هذه أهون الشر، أنه النظرة ثم الكلام، وكما يقول الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، يتدرج في الصداقة بين الجنسين وكيف تؤدي إلى مراحل، مرحلة ما بعد مرحلة أقوى من سابقتها.
إذن في هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، تختلف عن المرحلة الأولى التي تحدثنا عنها،
مرحلة الابتدائية خطورتها
يعني هذه مرحلة
نستطيع أن نقول ليس فيها خطورة أو خطورتها جدا ضئيلة. أما في مرحلة المراهقة فسوف تكون في أوج خطورتها من الجانب الشرعي، يقع في المحرم
مكلف
الإنسان، ومن الجانب الأخلاقي ومن الجانب الاجتماعي باعتباره أقل تجربة من الكبار سوف تؤدي به إلى مخاطر عظيمة.
نعم أحسنتم. إذن أعزائنا المستمعين، الحالة الاستثنائية التي يعيشها المغتربون المسلمون تحتاج إلى رعاية استثنائية وتوجيه استثنائي وعيون ساهرة واعية مخلصة طالب رضا الله ورحمته. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، تقبلوا تحيات الأخ دانشيار مخرج البرنامج، والأخ محرابي كياب مهندس الصوت، والأخت فاطمة الأميري، وتحيات ماجد المؤمن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في الأسبوع القادم. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.